والله يا سيد الفاضل، هذا أمر غريب جدا. يعني لست أدري، مهام السفير هي مقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والنائب الأول لرئيس البرلمان ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ولست أدري ما الذي يحصل في هذا الأمر. يعني أنا أستغرب من الإعلام ومن بعض العقليات التي تندد بما يسمى بالتدخل الإيراني، عندما يرون أن هناك السفير الإيراني مثلا تكلم بكلمة واحدة قامت الدنيا ولم تقعد، وكانوا يقولون تدخل إيراني تدخل إيراني. إذن ماذا كلامكم عن تدخل السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية عندما كانوا يعني يعطون تعليقات مرعبة في ذلك الوقت تؤجج من النزاعات وتهدد السلم الأهلي في العراق؟ لماذا لا تتكلمون عن تدخلات هؤلاء الذين يجلسون مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والنائب الأول لرئيس البرلمان والجمعيات النسوية والجمعيات التي تريد حقوق الإنسان؟ يعني أنا أستغرب لماذا لا يوجد هناك يعني وعي إعلامي لدى الناس أو وعي مثلا جماهيري. لست أدري من هذا الأمر حقيقة. يعني يجب أن يكون هناك كل شخص يحترم موقعه ويحترم كلامه ويحترم وضعه. السفير الإيراني عندما يأتي لدينا بيننا وبين إيران مشتركات تاريخية عظيمة وكبيرة، مشتركات بالمذهب الجعفري، مشتركات بالتاريخ السياسي، مشتركات بالجغرافيا كذلك، مشتركات بالدين، مشتركات بالزيارات المليونية، مشتركات في كل شيء. هناك عمق استراتيجي متبادل بين البلدين. لا يمكن أن أضع هذا العمق الاستراتيجي وهذه المشتركات وأقارنها مع مثلا دولة تبعد عني أكثر من 7000 كيلومتر أو 10000 كيلومتر. لا يمكن. شكرا جزيلا لكم ومبارك الله فيكم.
حياك الله وصح لسانك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها، وشكري وتحياتي للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: الكل يعلم سعد مصطفى، وهذا واضح، أن الحكومة العراقية التي تشكلت الآن لم تكن برغبة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تكون وتستطيع أن تتدخل في الشأن العراقي سوى هذه الزيارات والإملاءات التي تأتي من قبلها؟ ولكن أملنا بهذه الثلة إن شاء الله التي ترفع رؤوسنا ولا تقبل بالإملاءات الأمريكية وتتعامل هكذا. نحن لا نعتبر هذا الأمر تدخل في الشأن العراقي، بل إيران والعراق لا يمكن الفراق، ولدينا مشتركات كثيرة بين البلدان. إيران جارة للعراق، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المحتلة التي يجب أن تخرج من العراق وتخرج قواتها، وهؤلاء السياسيين الذين يتدخلون في كل شأن عراقي ويريدون الشر للعراق، فلا نقبل بذلك. حياك الله يا أبو مرتضى وبارك الله بك على هذه الإسهام الطيبة. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 0-98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الفكرية مشروع حضاري تقدمي يتبناه الإسلام ضمن مقولة قيادة العلماء. ولا شك أن الفرق واسع بين مجتمع يخضع لقيادة رأسمالية جشعة تنشد المال وتعبد المادة، وآخر يقوده علماء يتبعون الحق وينشدون الحقيقة. لم يقف الإسلام عند حدود الشعارات، وإنما استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجسيد. فقد رفع المجتمع الإسلامي بسلسلة كبيرة من العلماء والمصلحين لعبوا دورا قياديا رائدا وعلى مختلف المستويات السياسية والفكرية والإصلاحية. وها هو الشيخ محمد جواد البلاغي الذي يعتبر من أبرز العلماء الكبار الذين حملوا عنوان القيادة الفكرية بكل جدارة.
ما أجمل هذا المكان.
ما رأيكم؟ إنه مكان هادئ وجميل.
أحسنت الاختيار يا أبا عاصم.
نهر عذب فرات وهواء عليل وخضار يانع وبركة حافلة،
والأهم من ذلك كله أن الشيخ البلاغي معنا.
البركة فيكم يا أصحابي، البركة فيكم، والله اشتقت إليكم كثيرا.
يا شيخ، ألسنتنا تعجز عن شكر الله لرجوعك إلينا بسلام.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. نعم.
والآن يا شيخ،
نعم،
حدثنا عن كل ما مر بك منذ تركت النجف وحتى رجعت إليها، فكلنا آذان صاغية.
كلنا في شوق لمعرفة مؤلفاتك وما توصلت إليه.
والله هي منة وفضل من الله منه علي.
ونعم بالله.
يا شيخ، إن نعلم أنك ما هاجرت إلى سامراء إلا لأن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قد انتقل إلى هناك.
إنه أستاذي الجليل وأعتز به.
ما شاء الله، ما شاء الله. هل كتاب الهدى إلى دين المصطفى ألفته هناك يا شيخ؟
نعم نعم، ألفته هناك.
كم أنا معجب به، سلمت يداك وسلم فكرك يا شيخ.
سلمك الله يا أخي.
كنت في الهند وأثناء تجوالي،
نعم،
في المكتبات وجدت رجلا علمت أنه أحد موظفي السلك الدبلوماسي اللبناني هناك.
السلك الدبلوماسي
كان يأخذ هذا الكتاب، أي كتاب الهدى إلى دين المصطفى، ويقبله تارة ويضعه على رأسه متبركا به تارة أخرى.
عجيب.
في البدء تعجبت من ذلك، اقتربت منه، سلمت عليه، فرد علي وهو لا زال مشغولا بالكتاب. سألته عن فعله، أتدرون ما قال؟
وماذا قال؟
قال: كنت أحد طلاب المدارس الفرنسية في لبنان، وقد لاحظت وسمعت من أساتذة تلك المدارس هجوما متواصلا على الدين الإسلامي.
قاتلهم الله.
هجوما عنيفا، تسخيفا وتحطيما وحطة من شأنه، كل ذلك مجاهرة أمام الطلاب.
لعنة الله عليهم.
ويكمل ويقول: عن طريق المصادفة حصلت على هذا الكتاب، يعني كتاب الهدى إلى دين المصطفى، فوقعت عليه ألتهمه بالقراءة. يقول: لقد أعجبت به أيما إعجاب، وله الأثر الكبير والبالغ في بقائي على الإسلام وتقوية عقيدتي، ولولاه لانحرفت بسبب هؤلاء الكفرة.
ما شاء الله.
الفضل لله
ولشيخ البلاغي.
أستغفر الله يا قوم، كل الفضل والمنة والهدى من الله وحده.
ونعم بالله.
يا شيخ.
نعم.
ماذا بحثت فيه؟ أقصد كتاب الهدى إلى دين المصطفى.
الحمد لله، وفقني الله له بعد أن وقعت بين يدي كتابين ملحدين يتهجمان بطريقة ينكرها شرع البحث والتحقيق، فهداني الله للرد عليهما.
حقا، إنها أمانة كانت بعنقك.
كما هي أمانة بعنق كل واحد منا يا أصحابي. علينا أن نكون حذرين يقظين، متسلحين بالإيمان، متسلحين بالعلم والمعرفة، وإلا كيف سنستطيع رد مثل هذه الأفكار والشبهات؟
نعم والله نعم.
لا يخفى عن كل ذي رشد معرفة طريقة البحث والمباحثة.
نعم
إن مباحثة أهل الدين والاعتراض على جامعتهم وأصل دينهم إنما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق. إذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية إلى بداهة العقل أو المسلمة عند عمومهم، وإذا كان الجدل والالتزام لهم بما يعلم أنه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم، لا بما كان رأيا أو رواية يختص به أحد أو أحد من أهل ذلك الدين، لا يفيد علما ولا يقر عموم أهل الدين بصحته أو أنه من دينهم. ولأجل هذا لم أعتمد في كتابي الهدى إلى دين المصطفى في البرهان إلا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء، ولم أجادل عموم النصارى ولم ألزمهم في جامعة دينهم والنصرانية التي عندهم إلا بما تسالموا إلهاميته وصدوره عن الوحي وهي كتب العهدين.
وكيف باحثتهم يا شيخ؟ كيف ونحن نعلم أن كتبهم قد زورت؟
لم أباحثهم خبطا بآراء مفسريهم وعلمائهم التي لا توجب في دينهم علما أو يأبى صحتها أغلبهم.
هي والله يا شيخ لقد أبدعت في تفنيد نظرية داروين، كما أنك كافحت لتشتيت أفكار شبل شميل الإلحادية لعنة الله عليه، وها هو منهجك يتسم بالموضوعية والرصانة. بارك الله
بارك
فيك.
الله
بارك
فيك
الله فيك. بارك الله فيك.
العفو يا أخي العفو، هذا إطراء منك.
أستغفر الله، لم أقل فيك إلا الحق يا شيخ.
قاتلهم الله، ما أقبح فعلهم وما أقبحهم.
من هم
هؤلاء الذين يحضرون كتب الشيخ ويمنعونه من الشهرة؟
كلا يا أخي كلا، قاتل الله الشهرة وحبها. إن حب الله وحب العقيدة يجب أن يستوليا على قلوبنا جميعا. أقسم بالله الواحد الأحد، ما كان مقصودي من عملي هذا إلا إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان.
من أي طريق كان؟
نعم.
ماذا تقصد يا شيخ؟
أقصد ألا فرق بين أن يكون الحق قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية العمل الخالص لله.
عفوا يا شيخ.
نعم يا عزيزي.
سمعت أنك تتباحث مع المسيحيين واليهود وبلغاتهم.
وهو كذلك.
وهل تتقن لغاتهم؟
بفضل الله أتقنت الإنجليزية والعبرية، وكنت قد أتقنت الفارسية قبلهما.
ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله. ومن علمك يا شيخ؟
من غير معلم.
من غير معلم.
مثلا العبرية تعلمتها من صبيان اليهود وباعتهم المتجولين في سامراء.
من صبيان اليهود؟
كيف؟ عجيب والله.
عند إقامتي هناك كنت قد ألزمت نفسي على الخروج يوميا أشتري الحلويات، حتى إذا رأيت طفلا من اليهود أعطيه شيئا منها ثم أسأله ما أشكل علي من العبرية فيشرحها لي.
وإن لم تجد طفلا ماذا تفعل؟
كنت أحيانا أستوقف بائعا جوالا من اليهود فأشتري منه كل أمتعته لا لحاجة فيها، وإنما لإغرائه بالإجابة عن استفسارات لغوية من العبرية.
يا لها من طريقة ذكية، إنك بذلك فهمت الثقافة اليهودية من أهلها لا بالوصف.
وهل استفدت من تعلمك للعبرية يا شيخ؟
بالتأكيد يا أخي بالتأكيد، درست كتب العهدين دراسة موضوعية معمقة.
وهدفك؟
هدفي الكفاح يا أخي، الكفاح، الكفاح عن شرع الإسلام وعقيدته ضد طعون الخصوم ومن أخصم من اليهود.
قاتلهم قاتلهم
أبحهم. عفوا يا شيخ.
نعم.
وهل كتبت شيئا بعد اطلاعك على كتب العهدين؟
نعم نعم يا أخي.
وما اسمه يا شيخ؟
وما اسمه؟
أسميته الرحلة المدرسية، وضعته في صورة محاورات بين جماعات اجتمعوا للدرس النزيه في كتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقد جعلتهم يتطرقون للمبادئ المادية أيضا.
ما شاء الله، يعني موسوعة في الإلهيات ليستفيد منها أعم الطبقات.
والله
يقول صديقي الحاج أحمد عام،
نعم،
إنه كتاب ما أن تتصفحه إلا وتحس بالرغبة والشوق لإكماله، بود الحصول على نسخة منه.
من حسن الحظ أنني أحمل نسخة منه، انتظر قليلا. تفضل، ها هو، تفضل.
حقا شكرا جزيلا يا شيخ، شكرا.
من فضلك، عندما تتم قراءته أهته لمن أحببت.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ، شكرا شكرا جزيلا. ها، ماذا كتب في هذه الصفحة؟
ماذا كتب؟
أؤكد الرجاء ممن له انتقاد أو اعتراض أو إفادة أو بحث في مطالب هذا الكتاب أن يتلطف بالمكاتبة بما عنده ويعاون على العلم وطلب الحقيقة.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله.
هنيئا لك هذا التواضع يا شيخ، كم إنك نزيه.
الغاية هي العمل الخالص لله.
أحسنت يا شيخ،
أحسنت.
ولد الشيخ محمد جواد ابن الشيخ حسن النجفي البلاغي عام 1865 ميلادي في مدينة النجف الأشرف بالعراق. ينتهي نسبه إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة. يعتبر آل البلاغي من أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضيلة والأدب. أخذ البلاغي منذ نشأته التنقل بين نوادي العلم والفضيلة مرتقيا مراحل الكمال، يعب منها وينهل على سعة ما عرف عنه من ذكاء وفطنة وشوق في طلب العلم. كان من جملة أساتذته الشيخ أغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف والشيخ كاظم الخراساني والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي. وعندما حصل على درجة الاجتهاد انتقل إلى سامراء حيث إقامة أستاذه الميرزا الشيرازي. بقي الشيخ محمد جواد البلاغي في سامراء 10 أعوام، ألف أثناءها العديد من الكتب النفيسة، ثم غادرها متوجها إلى الكاظمية، فمكث 2 ساهم أثناءها في المساعي المبذولة من أجل نيل الاستقلال. بعدها انتقل إلى النجف الأشرف واستمر في إقامته.
لقد تأخر الشيخ يا حاج.
كلا كلا، حان موعد مجيئه يا أخي.
أين ذهب يا حاج؟
إنه ذهب لزيارة ضريح الإمام علي عليه السلام. إنه معتاد على ذلك كل ليلة.
وهل الشيخ دائم الخروج؟ أقصد هل يذهب لأماكن أخرى؟
كلا يا سيدي كلا، لا يخرج من هذه الغرفة إلا للحوائج الضرورية التي لا بد منها أو لزيارة الإمام علي عليه السلام.
في هذه الغرفة المتواضعة فراش بال، حصير بسيط، لا موقد يدفئها من هذا البرد القارس.
قل لي يا حاج، كيف يلتقي بالناس؟
يلتقي بالناس؟ إنهم يأتونه من كل مكان، كل يتكلم بلغته.
صحيح. ولكن ألا يملك أثاثا يليق بمقامه؟
يملك يا أخي، بالطبع يملك، ولكنه كلما ألف كتابا يضطر لبيع أثاث بيته.
وما علاقة ذلك؟
لأنه لم يستطع طبعه وإخراجه للناس كي ينتفع به.
سبحان الله.
سبحان الله، هكذا إذن.
ها هو الشيخ. ألم أقل لكم سأذهب لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ. لماذا هكذا تتعب نفسك؟ لو سمحت لأحدهم يا شيخ بمساعدتك في حمل هذه الأكياس.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا أخي، رب العيال أولى بعياله. عندنا ضيوف؟
نعم يا شيخ، نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ.
لقد شرفتمونا. تفضلوا تفضلوا. يا حاج، هل قمت بالواجب؟
نعم يا شيخ.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، لقد أنعم وأكرم.
النعمة والفضل من الله سبحانه. أهلا 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 وسهلا، تفضل.
في الحقيقة يا شيخ، أني صحفي، وصديقي هذا يعمل في البلاط.
نعم.
شاءت الصدفة أن نتفق لزيارتك.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة، أنا في خدمتكما.
أما أنا يا سماحة الشيخ فلدي مسألة، ولكنني عندما جئت إلى هنا لفت نظري شيء.
شيء؟ وما هو يا أخي؟
نعم، ما هذا التواضع يا شيخ؟ لما هذه البساطة؟ ثم لماذا هذا الانزواء؟
أما التواضع فإنني لا أرى بنفسي ما يرفعني عن الناس. كلنا من آدم وآدم من تراب.
نعم.
أما البساطة فهي الأسوة بعامة الناس يا عزيزي. إني لا أحب الشهرة، شغلت قلبي ولله الحمد بحبه، ثم ما عند الله خير وأبقى.
بورك فيك يا سماحة الشيخ.
أما الانزواء فهذه كلمة لا أقبلها منك. كلا يا صديقي كلا.
لماذا؟
إنني في تماس مع جميع الأمور والأحداث التي تجري عن طريق الأصدقاء والعارفين والمحققين.
هكذا إذن، الحمد لله.
إنني على اتصال دائم بهم، تفضل تفضل، لقد أطلت الحديث، ما هي مسألتكم؟
سامحنا.
العفو
العفو.
في الحقيقة
ابدأ كيفما أحببت يا أخي، إنني معك.
أنت تعلم يا شيخ أن الدنيا في تطور.
نعم.
وأصبحت المرأة عنصرا مهما في الحياة، أقصد الحياة العملية الصناعية في المجتمع.
بل هي كذلك منذ القدم.
يعني أنك تتفق معنا في هذه المسألة؟
وهل هناك من يدعي غير ذلك؟
وأضيف لذلك مواكبة لهذا التطور، علينا أن نحذو حذو الدول المتطورة.
وما المانع من ذلك؟
باختصار الحجاب إنه عائق أساسي أمام هذا التطور، أليس كذلك؟
يمنع المرأة من الإبداع في عملها.
وكيف؟
في الأقل يمنعها من الاختلاط مع الآخرين.
نعم.
وهل هذا التطور الذي تقصده يستوجب الاختلاط غير المشروع؟
كلا كلا كلا، لم أقصد غير المشروع، أقصد يمنعها من التحرك بحرية.
لو رفعنا تلك القيود التي تعنيها وجعلنا المرأة تختلط بحرية تامة، هل ستضمن الحصول على مجتمع فاضل، مجتمع يسوده العفاف، مجتمع يصون أعراف ديننا؟
بالطبع يا شيخ، بالتربية والتثقيف سنحصل على ذلك بإذن الله.
كلام منطقي، كلام منطقي، ولكن يجب البدء به منذ البداية.
وهو كذلك،
وهو كذلك
يا
شيخ.
يعني أنك توافقنا في الرأي.
بل على العكس يا أصدقائي، البداية هي الأسرة.
نعم،
البداية هي الأسرة. على المرأة أن تهتم أولا ببيتها لتزود المجتمع أفرادا تسودهم الفضيلة والعفاف، ومنهاجهم التفاهم والوفاق، عارفين بالله وبأحكامه، صائنين أعراضهم، متحلين بأخلاق حميدة. فلو وفقت المرأة لذلك وفضل لها وقت للتفرغ لأعمال أخرى، فعلى المتصدين والمسؤولين تهيئة مواقع وأماكن وفرص للمرأة لتعمل، وبما يحفظ سمعتها وشرفها وعفتها وأنوثتها.
نعم.
وهذا لا يمكن تحقيقه بالاختلاط المزعوم إلا إذا كان ضمن ضوابط محكمة.
وهذا نعم. ما نصبوا له يا شيخ.
نعم نصبوا.
أبدا أبدا لن تتقدموا خطوة واحدة، إنها زيف شعارات الغرب.
هكذا
يا أصحابي، لا تنظروا للأمور بظواهرها، دققوا، تعمقوا، ستهتدون للحقيقة. لا تغرنكم دعايات الغرب، نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا عقيدتنا الإلهية الرصينة، وما مسألة الحجاب إلا هي أنموذج يحفظ قيمنا واعتقادنا وبأفضل شكل. نحن لا نختلف في مسألة الاختلاط، ولكن اختلاط مع معالم الحدود ضمن أحكامنا السليمة وشرائعنا الهادية.
إذن هذا هو رأيكم؟
نعم.
المستمعين، إلى تلك المزايا العالية التي كان يحملها الشيخ، كان شاعرا من فحول الشعراء، تزخر أشعاره كباقي آثاره القيمة بالحماس للدين والعقيدة والعواطف الوجدانية والتأملات الروحية، فجاء شعره رساليا منتظما في مساجلات فكرية ومطارحات علمية حول أصول الدين وحقائق العقيدة.
أطعت الهوى، أطعت الهوى فعصاني الصبر، فها أنا فيه ما لي نهي ولا أمر. أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في يواقيت البيان كفاية يقلد في فصل الخطاب بها النحر. وذي روضة الأحباب فيها مطالب السؤل، وفي كل الفصول لها نشر. مناقب آل المصطفى لشواهد النبوة فيها، وهي تذكرة وكر.
نعم أيها الأكارم، صعدت روحه إلى بارئها عام 1933 ميلادي، وقد ارتجت لوفاته الحوزات العلمية والمحافل الإسلامية. أقيمت على روحه الطاهرة مجالس الفاتحة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. ما لي أنا عن سيدي الغنى، ما لي أنا عن سيدي الغنى. يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي.
في
في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، تمكنت البحرية الإيرانية من تدمير كافة القطع البحرية العراقية ومنعها من الإبحار والتواجد في مياه الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي تلك المعركة قامت البحرية الإيرانية بمطاردة القطع البحرية العراقية في الخليج الفارسي، وأغرقتها الواحدة بعد الأخرى، وتدمير ميناء البكر النفطي في شمال غرب الخليج الفارسي. وعلى أثرها فرضت البحرية الإيرانية سيادتها على تلك المنطقة من الخليج الفارسي، وقد عرف ذلك اليوم في إيران فيما بعد بيوم القوة البحرية، نظرا للبسالة التي أبدتها البحرية الإيرانية في تلك المعركة التاريخية. في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها استراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأخيرا وفي الثالث من جماد الأولى عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آية الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت أصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره، لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الو
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة أخرى من البرنامج الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والفرح، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسن بن ملك الحموي. ولد في حماه في 14 من ربيع الأول عام 1080 هجري، نشأ وتوفي بحلب عام 1161 هجري، له شعر رقيق في المديح النبوي. ألا يا رسول الله يا أشرف الورى، ويا من يرجى للمهمات والبلوى، فقد خصك المولى الكريم بفضله، فيا حبذا عنك الأحاديث أن تروى، عليك صلاة الله ما غاسق دجى، وما زال نور البدر في الأفق يستضوى. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أبو العلاء المعري في العيب: عيوبي إن سألت بها كثير، وأي الناس ليس له عيوب، وللإنسان ظاهر ما يراه، وليس عليه ما تخفي العيوب. من كلام لقمان الحكيم في الصمت: يا بني، إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. في الأمثال: مثل إنجليزي: أشرف الثأر العفو. وأخيرا مثل عربي: من تأنى نال ما تمنى. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم. سنتوقف في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، عند مؤامرات تحالف العدوان وتقسيم اليمن، لننطلق من خلاله عند تلك المؤامرات التي لا زالت تحاك ضد اليمن وجغرافيته وأبنائه. على قدم وساق مستمرة تلك المخططات التآمرية لدول تحالف العدوان حول تقسيم اليمن إلى عدة مناطق وكنتونات إدارية صغيرة. يرى العديد من المتخصصين في الشأن السياسي أن الأطماع الإماراتية والسعودية كشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي مد نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمانية. في إطار سياسة التقسيم والتقاسم ما بين الإمارات والمملكة العربية السعودية مع دعم غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد طبعا من الدول الغربية، عمدت الإمارات إلى اقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها بالتحديد لطارق عفاش الموالي للإمارات. طارق أعلن في الآونة الأخيرة أن الإمارات تعمل على تأسيس مطار ومجمعات سكنية وتفعيل وتشغيل ميناء المخا الذي تسيطر عليه قوات الإمارات منذ عدة سنوات. هذا بينما يقول أهالي المنطقة أن الإمارات هجرتهم عن بلادهم وأنه تم طرد الآلاف من سكان المنطقة وإحلال مجموعات سكانية من خارج المنطقة، جميعهم جنود لدى الإمارات. مع استمرار الدعم الذي تقدمه الإمارات لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك سيطرته على بعض المناطق الجنوبية، عملت أيضا دولة الإمارات والسعودية على طرد قوات حزب التجمع اليماني للإصلاح من حضرموت شرق اليمن، حيث أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى توجيهات بخلاء معسكراتها في حضرموت وتوجه نحو مدينة مارب الشمالية. مصادر قالت بمتابعة طبعا لحزب الإصلاح أن انسحاب القوات جاء بعد استهداف قواتها بطائرات مسيرة إماراتية في مديرية العبر غرب المحافظة، وأن الإمارات تحشد قوات كبيرة بهدف السيطرة على حضرموت الوادي بعد موافقة السعودية على ذلك. تأتي كل هذه التطورات مستمعي الكريم في ظل الانقسامات والاختلافات الكبيرة بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي عينته الإمارات والسعودية قبل عدة أشهر، حيث غادر الأعضاء منذ أشهر مدينة عدن وأصبحوا يقيمون في فنادق الإمارات والسعودية. تفصيل في هذا التقسيم، في هذه المؤامرات لتقسيم اليمن ما بين الجزر، ما بين المدن، ما بين تلك المناطق الغنية بالنفط والغاز والمليئة بالثروات اليمانية، يفتح الباب بقوة للحديث في التحليل حول سبب العدوان على اليمن أساسا وما جاء وادعى به تحالف العدوان، عودة الشرعية والخطر المد الفارسي وما إلى ذلك من كلام سمعناه خلال السنة الأولى أو الثانية من عمر العدوان. بعد ذلك انتهى هذا الأمر وبدأ الحديث عن تقسيم وتقاسمات وتهريب نفط وسرقة بالمليارات من ثروات اليمن وتقاسم المناطق والنفوذ وما إلى ذلك. إذن عند مؤامرات تحالف العدوان التي لم تنتهي حتى اللحظة وتقسيم اليمن، نتوقف في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. في التفصيل في هذا الموضوع وعلى مدى السنوات الماضية من المواجهة، تصدرت قوى ثورة 21 سبتمبر المشهد السياسي في صون الوحدة اليمانية، تعميد ذلك بالدم اليماني الطاهر، تلاقين في ذلك مكونات جنوبية أيضا حست بذنبها يوم تخلت عن مسؤوليتها في مواجهة العدوان وسمح نكوصها في حين بسقوط عدن بيد التحالف، أو هالها الوضع الأمني المتردي والمنفلت في المناطق الجنوبية وتسلم قوى تابعة لإمارات والرياض زمام الأمور هناك، حيث يجري التلاعب بالأمن والدماء وحتى الأعراض. الوحدة اليمانية اليوم باتت تحت تهديد قائم، حيث لا يزال التحالف السعودي الإماراتي ومن خلفه واشنطن والعدو الصهيوني ماضيان في إنجاز ما يمكن إنجازه من مشروع تفتيت اليمن إلى أقاليم، منع بقائها موحدة. التصريحات السعودية والإماراتية عن دعمها لليمن الموحد تنافيها تماما تلك التحركات على الأرض للسعودية والإمارات كلاهما طبعا، وصناعة الميليشيات المتناحرة ذات المشاريع الضيقة سياسيا وجغرافيا، حيث تدعم أبوظبي المجلس الانتقالي الذي يرفع العلم الشطري، فيما تدعم الرياض حزب الإصلاح الذي وافق على تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. يرى في ذلك مصالحه وبقاؤه حسب معتقداته. انتصارات الجيش واللجان منذ العام 2020 وعملية البنيان المرصوص ساهمت وغيرها طبعا ساهمت إلى حد كبير برفع سكين التفتيت عن اليمن، والذي كان سينتج دورة دماء وصدام لا تقف على مستوى الجغرافيا والاقتصاد والنزاعات والنزاعات المجتمعية التي كان سيخلفها مشروع الأقلام. الأسوأ قد تم تجاوزه اليوم، والواقع الذي يصنعه تحالف العدوان على الأرض يبقى مؤقتا. مع ذلك يؤكد الكثير من المتابعين اليوم أن الخطر يظل كامنا نتيجة لارتماء أطراف يمانية، للأسف الشديد نقولها بمرارة، أطراف يمانية ترى مصالحها في التقسيم وخدمة المحتل في ظل الحرب أو بعد أن ترفع الحرب أوزارها. هذا بالمختصر ما يمكن أن يقال في هذه المؤامرات التي تحاك. وإلى ما أردنا أن ندخل في التفاصيل فنحتاج إلى وقت طويل حقيقة، يعني في كل قضية يمكن فتح